معنى الحياة إلى معنى دايما المحطة الأولى بتكون النغمة ناعمة مع الدكتور حمدة فرحات مؤسسة ورئيسة الجمعية اللبنانية للعلاج بالموسيقى كوسيط أخصائي بعلم النفس العيادي والمرض أستاذة جمعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيكم جميعا.
لليوم رح نحكي عن موضوع حضرتك طرحتي وكتير كتير حبيته, هو تأثير الموسيقى التصويرية على سيكولوجية المشاهد. يعني كيف من الممكن هالموسيقى تشكل للمشاهد, كيف ممكن يتأثر فيها, وأي طريقة هي بتأثر عليه. كتير مهم وكتير حلو, مش بس كمان حضرتك قلتي مش رح نكتفي بس بالسينما إنما أيضا بالتلفزيون حتى الإعلان.
صحيح.
هل فينا نعتبر اليوم أنه هيدا الموسيقى التصويرية بحد ذاتها فن قائم بذاته, وما ممكن يكون في أي مشهد معين ممكن هالقد يغمر المشاهد إلا إذا كان مرافق مع الموسيقى؟
صحيح صحيح. يعني الموسيقى التصويرية أولا مثل ما قلت هي اختصاص بحد ذاته, يعني أولا بده يكون الواحد متخصص بالموسيقى بيرجع بده يدرس المشهد ستان, بده يدرس المشهد كيف بيكون سيناريو كل هيدا لحتى يقدر يعمله, يعني بده يتخصص بالدراسة المشاهد, دراسة الأفكار, دراسة الإعلانات إلى آخره, يعني شو كان شو هو النوع اللي بده يشتغل عليه. فهون لازم يكون عنده هذا التخصص, ولازم يكون يفوت على السيكولوجيا, يعني يدرس بسيكولوجية, يعني بده طبعا أكيد بده يأخذ مواد من البسيكولوجية أو يدرس اختصاص البسيكولوجي كله لحتى لأنه يعرف يحلل المشهد اللي موجود قدامه. بيحضر أول شيء بيشوف المشاهد بعدين أو القصة كلها, بيقرأ السيناريو بيشوف المشاهد بيرجع بيشتغل الموسيقى التصويرية. أوقات لا بيحط الموسيقى التصويرية لحتى الممثلين كمان يتأثروا, يعني بيسمعوه من إياها كمان بيتأثروا, يعني أوقات بتكون هيك لأنه كتير بتساهم. هلأ بالنسبة للمشاهد, المشاهد بيتأثر أكيد, يعني هي جزء كتير مهم, مش رح أقولك أنه هي أهم جزء, يعني ما فينا نحن نشوف مشهد هيك ناشف بدون موسيقى. فينا إذا بدك يعني فينا نعمل هالتجربة, نشيل الصوت ونحضر المشهد عدا عن الحوار, عدا عن الكلام اللي عم نسمعه
مثلا في بأفلام شارلي شابلن مثلا انه كان في موسيقى رافعة.
بدي اقول لك انه الموسيقى
يعني قدرت لاي مدى قدرت وفرت
السينما الصامتة. صح. مزبوط. هي اول شيء كيف كانوا يعملوها, انه كان وقتها ما في تقنية الصوت يمثلوا, يعني يعملوا المشهد ويعملوا معه يحكوا يعملوا الصوت, ما كانت موجودة بعدها بالتكنولوجيا, سوري ما كانت موجودة هذه التكنولوجيا. فشو كانوا يعملوا, كان هو عم يمثل المشهد يعزفوا معه, يعني يعزفوا يعني للمشهد بعد ما يمثلوا يعزفوا بيانو ويلزقوا بالمشهد. أوكي, يعني تتكون البيانو الموسيقى عم بتعبر عن هذا المشهد. يعني
طيب قدرت توفرت صحيح, بس قدرت توفرت للجمهور أو للمشاهد فرصة أنه يندمج بالمشهد
100%, يعني هذا أحسن ما طلع. قدرت توصل للجمهور للمشاهد توصل له شو عم بيصير الإحساس. أوكي, الإحساس الكامل بدون ما يحكي ولا كلمة, عم بيفهم كان المشاهد القصة كلها بدون أي كلام. حتى إذا بدك يعني حتى مرافقة للرأس, الموسيقى المرافقة للرأس, بس عندك الرأس التعبيري كمان عبر الموسيقى غير إنه الحركة الرأس, الموسيقى بتعطيك هيدي الفكرة وهذا الإحساس. أوكي, يعني هون حكيت عن شارلي شابلن, هذا بالنسبة للأفلام الصامتة السينما الصامتة. بعدين تطورت أكيد, يعني صارت الموسيقى بتعبر بتعطي الإحساس, يعني بتعطيك المشهد بتكمل المشهد. مثلا إذا بدي أعطيك مثال تاني عن السينما الحديثة, هلأ مثل أشهر موفي في عندك Lord of the Rings, عندك التايتانيك, هالأفلام المشهورة كتير بالموسيقى تبعها, انشهرت كتير بالموسيقى. يعني هلأ بس تتذكري الموسيقى, تسمع الموسيقى تبع فيلم التايتانيك دغري, أو أي فيلم على فكرة دغري شو بتشوفي المشهد قدامك, تسترجع المشهد بتفاصيله. يعني هي مش بس أنه نحن بتأثر فينا نحن عم نحضر المشهد, كمان هي بترسخ هيدا المشهد بك كل تفاصيله بالذاكرة.
طب كيف تشتغل؟ كيف توجه مشاعر المشاهد؟ كيف تأثر على الأحاسيس؟ بأي طريقة؟ الخصائص اللي بتساعد إنه المتلقي يتلقى بهذه الطريقة هيدي؟
بالتركيبة، يعني مثلا إذا المشهد لنقول حزين، أكيد بده ينعمل الموسيقى، بدها تكون تركيبة من من الميلودي الحزينة. مثلا بالعربي عندك بنقول الميلودي، مثلا بحطوها بستعملها بالعربي بنقول الصبا، هيدي المقام الصبا، هذا اللي بيحزن يعني. ايه، فبتكون الميلودي تركيبتها هي يعني شغلة الحسابات، هي بين النوتات. عرفتي كيف؟ اذا المشاهد بده او المستمع هلا بده يفهمها، هي كيف الديستانس بين النوتات اللي عم نعزفها. هيدي الحسابات والهندسة اللي هي اللي بتلعب هذا الدور، يعني بتعطيك نوع المقام. اوكي، زائد انه كمان الايقاع بيكون ايقاع، مثلا الموسيقى الحزينه شو بيكون ايقاع؟ بطيء، ما بيكون سريع. اوكي، ايه. فاذا هون مثلا طبعا في كتير ما فيني اوصفها هلا. هون بالنسبه للحزين يعني بتعطيك، فبتكمل المشهد وبتقوي المشهد وبترسخه وبتعطيه كل هالبعد وهالعمق. بتضيف اصلا، يعني مش بس هي بتضيف لصناعة المشهد، مش بس بتعطيني الإفيه، هي كمان بتضيف لها التركيبة. أوكي، بنعمل عليها بروجيكسيون أكثر، بنتأثر فيها أكثر. يعني كمان بالموسيقى الفارحة،
بتضيف الصدق.
يعني مشهد فارح تلاقي موسيقى راقصة متسارعة، أوكي، عم تعطيك السيروتونين، عم تعطيك المشهد الفرح. الموسيقى الحماسية مثلا، افترضي مثلا عم تحضري مثلا مشهد خيل عم يركض، اوكي، او فيها حماس يعني، بتعطيكي كمان الايقاع السريع مع مثلا بعطيكي مثل على الدعايات. هلا نجي للدعايات، لانه كمان من ضمنها يعني كل نفس الاختصاص اللي الدعايه، مثلا بعطيكي مثل دعايه مارلبورو مثلا، اذا بتتذكري كثير شهيره هاي الدعايه. هاي موسيقى اكيد، يعني موسيقى اوركستراليه كامله معمولة من أفلام الكاوبوي اللي كنا نحضرون، كل بعض العالم تحضرون، مأخوذ المشهد وهن كاوبوي، يعني كاوبويز عم بي على الخيل وكذا، فأخذين هذه الموسيقى.
يعني برأيك الموسيقى
بس تسمعيها دغري بتعرف إني شو عم تحضر.
يعني اختيار الموسيقى إن كان بالإعلان أو كان بأي مسلسل أو كان أي فيلم، من الممكن يأثر على نجاح المادة اللي عم يقدموها؟
ما بتنجح المادة بدون الموسيقى، مستحيل. هي الشيء الأساسي، هي العنصر الأساسي لترجمة هذا المشهد ونعطيه بعد الأبعاد السيكولوجية ويأثر على المشاهد.
مثلا أفلام الرعب، خلينا نحكي شوي عن أفلام الرعب، كيف بأي طريقة كمان بيقدروا؟
طبعا في آلات على فكرة منيح سؤال،
مؤثرات،
في آلات مصنوعة خصيصا لتعطيني هذه الأصوات المرعبة. أوكي، غير أنه بنلعب على البيانو، بنلعب على الكيبورد، اوكي، في هاودي كمان، في بالكمبيوتر اكيد هلا تقنيات كتير، يعني بتدخلي اصوات من الطبيعه، اصوات من الحرطقه، اي شيء بيعمل ضجيج، بيعمل كل الهاودي هن ضمن الموسيقى. كل شيء بتسمعيه بالفيلم، يعني زيزقه، صوت سيارات، صوت اي شيء، كله هذا داخل بالموسيقى التصويريه. كمان في آلات انصنعت خصيصا لتعطي افلام الرعب، لتعمل افلام الرعب، لنقدر نعطي المشهد كل هاي الأصوات اللي بترعب. يعني
يمكن هدول الأصوات نسمعها، ما ممكن نقدر نلاقي مشاهد بتشبهها أو يعني بتمثلها بالرعب. أصوات كتير مرعبة بتكون بتفوق أي مشهد
أكيد.
فظيع.
نعم، إيه، في أصوات مجرد ما تسمعيها بدون أنت مثل ما تقولي، بدون ما يكون في مشهد، كمان بترعب أكيد، طبيعي.
طيب ليش أشخاص بيتلقوا بطريقة معينة وأشخاص بيتلقوا بطريقة سطحية؟
بياخدوا المشهد، يعني بتأثروا فيه،
يعني بغض النظر عن نوعية الموسيقى، بس بتحسي انه مثلا
هون رجعنا لكاركتر الانسان، لها خبرته. كمان في ناس مثلا معودين انه بيحضروا كتير افلام، بيحبوا يحضروا هيك شيء، هذا شيء بيرجع لشخصيته هن، يعني وين عم يعملوا تفريغ، وين عم يتأثروا هن، السيكولوجي تبعهم، هن ناس عنيفين عم بيفرغوا ولا لا مكبوتين وعم بيفرغوا الى اخره. يعني هذا الشيء بيرجع لكل شخص، هو الكاركتر اللي له وتاريخيته، يعني قدي بيعرف قدي واعي. مثلا شخص يلي بيشتغل او بيحلل سينما، اوكي، هون هذا الشخص ما بيرعب مثل الشخص مثلا شخص غير خبير، في فرق يعني. بعدين قديش هو مرهف الأحاسيس. نحن بالحياة بنختلف عن بعضنا، فهذا الشيء بينعكس بالمشاهدة كمان أكيد.
بس يعني ساعتها بيكون عم يعيش طبيعة هو كيف بيفكر، مش عم يعيش طبيعة المشهد اللي عم يتلقيه.
لكن دائما المشهد، دائما المشاهد إذا بدك تقولي، هي خليط ما بين نحن كيف سيكولوجيتنا وشو خبرتنا وكل شيء وفهمنا تحليلنا أوكي، وبين المشهد كيف عم يتقدم. فهم بتزيد الدرجات إذا بدك، بتزيد وبتنقص.
بالنسبة
في ناس ما عندهم، في ناس مثلا لا، في هون حالات كمان، حالات خاصة يمكن ما عندهم الاي كيو الطبيعي مثلا يفهموا، بس في مشاهد مرعبة او مشاهد عاطفية بتأثر حتى لو كان النقص، يعني في نقص بالذكاء لنقول هون انفعاليا بتأثروا. وفي كمان ناس عندهم مثلا حالات، هون صرت عم تحكي عن حالات كاتاتونيك، ناس عندها اضطرابات نفسية يعني مرضية
طيب
بتختلف.
دكتور حمدة، بالنسبة لأفلام رسوم التحريك أو الكرتون مثلا، كيف ممكن كمان الموسيقى تأثر على الأطفال هنو عم يحضروها بأعمار صغيرة؟
يعني هذا كتير المثل، هذا كل الناس أكيد رح تتذكر توم أند جيري، ما بنعمل دعايتنا، وكتير كرتونز كانت العالم تحضره ولا زالت. قديه الموسيقى لعبت دور، وقديش أصلا مهمة هالكرتون تعلم الناس الموسيقى، الموسيقى نوعية الموسيقى والموسيقى الراقية. يعني هلأ مثلا بتلاحظ الفرق بين الكرتون اللي كنا نحضره والكرتون اللي هلأ عم يتقدم، قديش في فرق بكل شيء، وخاصة بالموسيقى. قديه الموسيقى اللي هلأ بتنعمل قديش هابطة، مثل الموسيقى اللي عم نسمعها هلأ اللي منتشرة أغلبها، عم أقول مش كلها طبعا لأنه في كتير شيء راقي عم يكون، بس أغلب الموسيقى هلأ كتير يعني هابطة، والموسيقى الكرتون والأفكار وكل شيء كله تابع بعضه
ده
يعني.
بس عم نحكي
فقديه القبل يعني قديش الموسيقى كانت عظيمة مثلا بتوم أند جيري.
لأي مدى هيدي الموسيقى بالذات قدر استوعبها الولد وعرف شو ناطره بالمشهد مثلا، يعني قدر
هون الذكاء عم بفرجيكي الموسيقى عم تخليك تتوقع المشهد كيف بده يكون، تكملي معه انت تعيشي هيدي المشاعر وكأنك انت اللي عم تركضي بالقصة. يعني بصير الواحد هو عم بيشارك يعني، فبصير عنده عوارض جسدية إذا بدك، دقات قلب سريعة كذا بمعنى الحماس
يعني
أو الخوف أو الفرح.
دكتور حمد، جمعة جمعة أسبوع عن أسبوع بنلاحظ مدى تأثير الموسيقى بحياتنا بدون ما يمكن ننتبه لهذا الأمر. شكرا لك دكتور حمد، ناطرينك أسبوع الجاي إذا ربنا رد، ومن النغمة نعمة.
الحياة إلى معنى مع جانا غازي.
وصلنا لمحطتنا الأخيرة ضمن القسم الأول، إيه بعد في مطرح. نقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية ستيفاني غانم، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرحبا جنى ومرحبا للمستمعين.
ستيفاني، طبعا لليوم في عنا موضوع كتير مهم، معلش رح أحكي عن حالي شوي اليوم، معلي تسمحي لي أنه الواحد بيمرق بظروف أوقات موجعة، يعني بينوجع، بيعرف بده يعرف شو فيه، بيطلب منه فحوصات، صور إلى ما هنالك، وناطر يعرف شو بو، شو عم بيحس، ليش هيك عم بيحس، ليه الوجع المعدي، ليش هالعين، أنه قصص معينة. بتنطري أكثر من 10-12 نهار، بتروحي بيطلع بيقول لك ما بك شيء. يعني بصير الواحد بينه وبين نفسه يتمنى لو في شيء صغير تيحس على حاله انه بده يتعالج، بيقولوا لك بس كلمة ستريس. بترجي على البيت تحسي على حالك مثل ما رحت، مثل ما جيتي، هلا الوقت كله انطرتي، انتو قاعدة على أعصابك، ما في شيء ستريس. ما فهمت يعني عن جد الواحد ما عم يقدر يستوعب كيف الستريس ممكن يعمل له هيك أوجاع وهيك عوارض ويخليه يضطر يروح عند الحكيم، وزيت الوقت وقتها بيعرف النتيجة بيتمنى انه ما يكون ستريس. يعني هيدا الكلمة ستريس عم تكون كتير شاملة وكاملة، ما عم نقدر نحددها. يعني بعلم النفس مع حضرتك خبرينا شو يعني، كيف ممكن نحن نقدر نعيش بلا ستريس، ما بنعرف حالنا إذا نحن ستريسي أم لا. هون النقطة كمان، في شيء عم بيصير إنه بتحسي على حالك إنه أنت مانك موترة، لا أنت موترة يا عمي، مانا موترين، بنعرف حالنا مانا موترين، لا أنت موترة. عرفتي أنه ما بعرف شو قصدهم بالستريس، شو قصدهم بالتوتر، شو قصدهم أنه نحنا كل شيء عم نعاني منه هو بس شيء واحد، ستريس. خلص
لما منتشخص بأنه عنا أعراض جسدية معينة سببها استرس أو الضغط النفسي، مثل ما قلت منرجع على البيت ما عارفين شو بدنا نعمل، لأنه عادة الحكيم بيقلك معك هالحالة أو هالمرض هالحبة اللي هي العلاج بتاخديها بتصحك. بس لما بيجي بشخصك ستريس كأنه عم بحطك بمستنقع وما بتعرفي شو علاج وما بتعرفي كيف تتصرفي فيه. وبما مثل ما أنت قلت أنه طب أنا مش موترة، خليني أفسر شو يعني ستريس، لأنه في كتير أشخاص بيعانوا من أوجاع مختلفة بجسمهم بس يروحوا يعملوا السكان والفحوصات اللي لازم تنعملوا ما يبين في شيء عضوي بجسمهم، بفكروا أنه خلص ما في شيء وانه او ما في شيء او ما في علاج، بيقولوا ما في علاج لهذا الشيء. بالحقيقه من 20 سنه او 30 سنه، هلا هو طبعا اقدم من هيك، بس مع الابحاث المتزايده صار في ديسيبلين جديده او طب جديد اسمه ذا سايكوسوماتيك ميديسن او الطب النفس جسدي. الطب النفس جسدي متخصص او الاطباء النفس جسديين متخصصين بانه يربطوا الاعراض النفسيه اللي بنعيشها، الاوجاع النفسيه، المشاعر السلبيه اللي بنعيشها، كيف بتاثر على كل محل من جسمنا. يعني كيف تروما الطفولة بتأثر، كيف الخيانات بتأثر، كيف التعرض لضغط يومي متراكم بأثر، كيف كل هالأشياء بتأثر علينا. وهدف هيدا الطب ما بقى نفصل بين المشاعر اللي منعيشها وتعبير هالمشاعر اللي منعيشها على جسمنا. بقصد أقول هون أنه لما الطبيب يشخصنا أنه عنا ستريس، مش يعني عم بقلك روحي قاعدة على جزيرة مد إجريك، ما تتعاطي مع الناس، ما تروحي على شغلك، ما تعلقي بعج إيثار، ما تقبضي معاش أقل من ما أنت بتستاهل، إتسترا إتسترا، ما تكوني مع شخص ما بعاملك منيح، ما بعرف تتخلي عن طفولة كانت مزعجة أو موجعة أو عشت فيها أمور كانت كتير خارج عن سيطرتك. لأنه كل شخص وين ما كان عايش على هالكرة الأرضية متعرض لضغط نفسي أو لستريس. يعني بدك ما تتعرضي لستريس في راسك وما تعملي شيء بالحياة، ساعتها ما بتعرضي. وحتى أنا ذاك إذا تفيتي راسك، الأشياء المتراكمة براسك قبل اللي أنت مش متعاملة معها رح ضل تتفاعل بجسمك، وإذا ما عبرتي عنا بالكلام وبالشعور رح تعبري عنا بأمراض وبأوجاع، بذكر منا فيبروميالجيا أو وجع الرأس المزمن، بذكر منا أوجاع المفاصل، بذكر منا ديسك وجع الظهر، بذكر منا الميجران، بذكر منا الطفرة أو الإكزيما وغيرها، أمراض جسدية أو حالات جسدية كتيرة بذكر منا، وأكترها المشاكل اللي إلها علاقة بالمعدة والمصران. لأنه هنيك تتخزن، مش بس الأكل اللي مناكله بيتخزن هنيك، هنيك كمان بالكبد اللي هو الجوت اللي هو بيقول أرسطو أنه كل المشاكل والحلول بتبلش من الجوت، بتبلش من أمعائنا. فمش بس الأكل اللي منبلعه اللي ممكن يضرنا أو السيجارة المشربة أو الألكول أو النوم القليل أو قلة الرياضة، بس كمان المشاعر السلبية اللي منكلها ومنبلعها كمان هي بتأثر بدورة بشكل سلبي على صحتنا. بس يقول الطبيب ضغط نفسي، إجان مش عم بيقول روحوا قعدوا على جزيرة، بيقصد ترجع وتعملوا مراجعة ذاتية وتشوفوا انت هلا ذكرتي انا مش موترة، طب انت هلا مش موترة بس شو كيف تعاملت مع كل التوتر اللي عشتي قبل، وكل مرة بتعيشي توتر شو بتعملي فيه؟ هل بتحكي وبتصرخي وبتكسري حيطان، تبرمي ظهرك، بتفلي، بتقومي عن طاولة بتقلبيها، او بتبلعي وبتسكري وبتسكتي وبتعدي على الجرح لاعتبارات معينة؟ طريقة تعاملنا مع الضغط النفسي هو اللي بيأثر سلبا او ايجابا على حالتنا الجسدية، مش الضغط النفسي بحد ذاته. برجع بقول ضغط النفس هو جزء من حياتنا اليومية، أما طريقة تعامل كل شخص هي اللي بتفرق وهي اللي بتعمل الفرق على جسمه. إذا كنا من الأشخاص اللي بيكبتوا، كوني أكيدة أنه بعد وقت رح يظهر بجسمنا مرض. إذا كنا من الأشخاص اللي عكس الكبت بنتعامل بحدية وعدائية، كمان هذا الشيء مش صحي وكمان رح يظهر بجسمنا أعراض ومشاكل جسدية كتير. السر بالتعامل مع الضغط النفسي هو التوازن. يعني دايما بالحلقات بحكي عن الآليات الدفاعية اللي بتخلق مع الإنسان، وهون كمان بدي أقول إنه الآليات الدفاعية اللي بنتعامل فيها، يعني شو يعني الآليات الدفاعية؟ تعطي مثل بسيط، تعودت من طفولتي أنا إنه بتبهدل وبيتعيط علي بسكت وبروح بحط راسي تحت المخدة وببكي على السكت. إذا استمرت معي هيدي الآلية الدفاعية وبعدني لهلأ لما بحس بأي نوع من أنواع الظلم بفوت على قوتي وببكي وبسكر بطفي الضوء وبسكر تليفوني إذا ما حدا يعرف، بعدني عم بستعمل نفس الآلية الدفاعية اللي ما فدتني بالسابق، أو يمكن فدتني بالسابق لما كنت ولد وما عندي سيطرة، بس مش عم بتفيدني هلأ. لازم نغير آلياتنا الدفاعية لنحسن صحتنا النفسية والجسدية طبعا.
تعرفي كمان الغريب والمضحك يمكن انه لما بيسالوك اللي بتعرفيهم شو معي ستريس، يي كتر خير الله انه عرفتي مثل كانه مضحك المبكي عن جد.
يعني هيدا بدل بعد على يعني بقولها هيك بتعرفيني انا صريحه على جهل مجتمعنا وعلى جهل هالرابط الوثيق الكتير مهم والموجود والعلمي والبدك يسميه بين نفسيتنا وبين جسمنا.
انه نتوجع يعني اوكي بقى انه الستريس ما بيموت، عرفت المهم انه نضل عايشين
والله صراحة يا محلى الموت
قدم.
على الموت اليومي البطيء اللي بتحسي حالك علقانة بمحل ما انك قادرة تظهري منه ولا عندك حل ولا حدا عم بيقلك انه مبلا فيك تغيري، يا محلى الموت حد هيدا الموت اليومي، لأنه ساعتها بتمنى الإنسان أنه فعلا يوقف قلبه ويموت لما بحس حاله علقان بمحل بمشاعر بأوجاع لا في حبة دواء بتشفيه ولا بيعرف يغير سلوكه حتى يشفي حاله بحاله.
لأي مدى الاسترس بيشكل عن جد عائق حتى بعلاقاتك مع الآخرين؟ يعني مش بس أنه عم تحسي أنت بأفكارك متغيرة، عم تحسي بصحتك عم تتدهور، إلا بس كمان في أمور معينة بتحسي على حالك أنه الإجماع بينتبهوا أنه في شيء غلط بالشخص، عرفتي؟ وبيتعاملوا معه على أساس أو بطلوا يشوفوه، يعني مثل كأنه صار شيء ظاهري الاسترس عم بيكون عبر سلوكياتنا
وبتصيري تتهمي بالنق.
مش بلس بالنق،
خلص ما بك شيء، انت عندك ستريس، ما بك شيء، روحي ظهري كزري او صلي او 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 او,
أو
مع احترامنا لكل هالامور، بس ما فيني صلي انا لما اكون كسره اجري بدي اروح طبيب اجري، ونفس الشيء لما بكونوا مشاعري عم يوجعوني مش الصلاه اللي رح يفيدني، العلاج النفسي اللي رح يفيدني، التحدث والتعبير عن هالمشاعر رح يفيدني، تغيير طريقه تعاملي او تغيير ردات فعلي هي اللي رح تفيدني. جنى نحن إذا مش منيح مع حالنا، يعني أنا إذا بقوم الصبح عندي أوجاع راس كل يوم كل يوم، أو معدي ما فيني أكل لقمة غير ما أخذ حبة حماية للمعدة، أو بس أقعد وأوقف بحس ظهري رح ينقطع، أي علاقات صحية بدك تعملي، أي نفس أصلا لأي علاقة بدك تعملي، ما العلاقة الأولى مع جسمك هي مضطربة، فأي علاقة بده يكون إلك نفس تعملي، وعلى بالطريقة كرونيك يعني لما بتتراكم الأشياء وبتصير جزء من حياتك بتصير تحس حالك عاجزة فاشلة غير قادرة على السيطرة على جسمك، وبالتالي العالم اللي حواليك رح تنفر منك ورح تحس انك شخص سلبي بشكل عام، يعني بدون ما يعني بتعاطفوا بالأول بس بعدين بيملوا لأنه مش قادرين يساعدوك ولا أنت عم تعرف تساعدي حالك، فبيبعدوا أو بحسوا أنهم عاجزين أو بفضلوا أنه ما يتورطوا بحالك أو بوضعك، أو هيدا الأخطر وهيدا الأكثر شيوعاً بتذكريهم بحالهم وبعجزهم فبيزيحوك من الصورة حتى ما تذكريهم بأنه هني كمان بدورهم عم يقطعوا بأمور خارج سيطرتهم ما عم يعرفوا يتعاملوا فيها ولا عبالهم حدا يذكرهم أنه موجود.
لأي مدى كمان الواحد بيرغم كل شيء عم يعاني منه وبالرغم كل المضاعفات نتيجة الستريس اللي ما قاله دوا مثل قلتي حضرتك إلا هو يعرف يتعامل معه، أنه قادر كمان هو يسمع للآخرين ويشجعهم ويساعدهم ويعطيهم معنويات قد ما بدهم؟ لأي مدى بتحس أنه هدي فيها ناحية إيجابية بيقدر من خلالها يقدر هو يساعد حاله من خلال هالقصص اللي عم يعملها؟
بصراحة يعني مش على مدى كتير طويل، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه بالأخير، ولأنه كثرة مساعدة الناس يمكن هدفها أن تنسيكي وجعك لأليك، بس انتبه أنت وجعك ما يعني مش عم بقل، وجعك عم بكفي تراكم، يعني إذا ساعدت غيرك ما بقل وجعك، إذا ساعدت غيرك بتتناسيه، بس لما بتقعد وحدك وغيرك مش موجود وغيرك مزرقت ومبسوط وأنت موجوعة أنت وحدك ووجعك بيوعى وبيوعى بحدية أكبر. بس هوني بس على السريع ذكرت انه ستريس اللي ما قاله علاج، لا استرس له علاج.
لا قصدي انه كدواء بالنسبه إيه؟ لنا نحن كحبه دواء عم بحكي انا مش هيك. اذا ما
في علاج بس علاجه مش حبه الدواء. هلا طبعا بالامراض الكبيره او حالات الاكتئاب الشديده بيوصفوا انتي ديبريسور او دواء مضاد للكآبه اول فتره. بس حتى الناس اللي بياخذوا انتي ديبريسور او دواء مضاد للكآبه من دون ما يتعاملوا مع اساس مشاعرهم بس يوقفوا هذا الدواء بيرجعوا بينتكسوا كانه ما عنده شيء.
صحيح. امتى ما بيستدعي تدخل اخصائي علم نفس؟ واذا ما بيستدعي كيف ممكن الواحد يقدر يظهر من الحاله بمفرده؟
اخذنا تشخيص ستريس. هون انا قدام حل من اثنين، انه في عندي اوجاع بجسمي عم بتاثر، في عندي اوجاع نفسيه عم بتاثر على جسمي، شو بدي اعمل؟ جرب اول شيء ارجع لحالي وشوف انه طيب شو الاشياء اللي عم بتسبب لي توتر، بصير اكتبهم على ورقه او فكر فيهم بيني وبين حالي. انتبهي جنى، اذا انت مش متوتره هلا مش يعني انه انت ما عندك امور وترتك وبتحسي تجاهها بالندم او بالحسره او بمشاعر سلبيه وبتقولي يا ريت صرفت بغير طريقه. برجع لهالامور اللي موترتني وبقول بيني وبين حالي كيف مرت الجاي اذا صار معي حادث مماثل بتصرف، اذا حسيت حالي رح اقدر اغير ردة فعلي. وبلشت اعمل تغييرات طفيفه وبسيطه على قد ما بقدر بمحيطي حواليي، وخفف مش خفف من الامور اللي بزايده بضحكوني اوقات هيك في ناس او بيطلعوا بنظره، خففوا من الامور اللي بتزعجكم. ما شو الامور اللي بتزعجكم؟ ببطل روح على الشغل مثلا، ولا بطلق، ولا بعرض اولادي للتبني. مش قصد بدي خفف من الامور، بدي انا اغير طريقة تعاملي مع هيدي الأمور حتى تبطل تزعجني أو حتى تزعجني أقل. إذا ما قدرت غير طريقة تعاملي لوحدة، وهون بيسألوني كيف بعرف أي طريقة تعامل مناسبة، بقولكم بكل بساطة إذا عم تسمعوني بارتتون ما جربوا جربوا، ما تكونوا عم تتعاملوا مثل ما الطفل اللي فيكن كان يتعامل، أو مثل أمكن وبيكن عملوكن أو علموكن تتعاملوا. جربوا بذكاكن بذكاكن الاجتماعي، بقراءاتكن، بأبحاثكن، تغيروا طريقة تعاملكن وشوفوا كيف الناس تتغير حواليكن. إذا حسيتوا ما في تغيير ساعتها أنتوا بحاجة للجوء لمعالج نفسي حتى يساعدكن تتعاملوا بطريقة أفضل، أو يساعدكن تلاقوا مخارج إذا أنتوا غيرتوا طريقة تعاملكن وما في شيء تغير حواليكن.
يعني قصة هين في حال كنا واعيين لها، عارفين شو هي المفاتيح تبعينا، ما هيك؟
قصة هينة وقصة حلوة، ونحن دايما منقول وأنا دايما بقول منشكره لهيدا الجسم اللي بفرجينا إشارات إنذار صغيرة على حالات بعدها إذا بدي كونتوني أو عنا قدرة السيطرة عليها، لأنه هيدا جرس إنذار إذا ما سمعنا نحن طبعا رايحين على أمراض أكثر خطورة. الجسم بيصرخ بيقول اسمعوني، بيقول أنا مش منيح. إذا ما سمعنا بده يروح على محل أبشع، بده يضل يصرخ ويعلي صوته حتى نسمع. وكتير من الأمراض، وتعي أنا وياك هيك بعد 10 سنين نقعد هالقعدة، وإن شاء الله هيك بمجتمعاتنا نحن شوي بعدها هيك مش كتير واعية على طب النفسي، بس بقلك إنه بمجتمعات تانية بالمستشفى صار حتى كل حكيم معالج نفسي.
صحيح.
لأنه ما فينا نعزل مشاعرنا عن أوجاعنا الجسدية، وما بقى في شيء اسمه وجع جسدي ووجع نفسي. كل الأوجاع أساسها وجع نفسي كلها من دون أي استثناء
مع الأسف. شكرا لك ستيفاني غانم، شكرا للمعلومات. على كل حال أنت في عندك أرتيكل كتبتي عن ستريس كتير مهم لازم يكون بمتناول الجميع. نعطيك موعد أسبوع الشيء إذا ربنا راد.
شكرا يا جنى، وميرسي للمستمعين، وإن شاء الله يكونوا عم يستفيدوا على القليلة إنه هيك يحكوا راسهم شوي بأنه منهم ضحايا جسمهم ومنهم ضحايا صحتهم، وبإيدهم يغيروا كتير.
صحيح.
بغض النظر عن ظروفهم وعن مشاكلهم.
ناطرينك أسبوع الجاي إذا الله راد كمان بموضوع جديد. أهلا وسهلا فيك دايما ضمن بعد في مطرح. يا هلا فيك. باي باي.
الحياة إلى معنى مع جنى غازي.
خلونا نبدأ مع أولى محطاتنا لليوم. داسي ناقصة طبعا ضمن القسم الثاني. بنقول أهلا وسهلا بالأستاذ باسكال فغالي الخازن، أخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي، معالج نفسي، وأيضا أستاذ جامعي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي جنى.
مستمرين مع المراهق ومع الفرق ما بين الطبع والشخصية. بعد ما وصلنا تنعرف مزبوط شو هو الفرق، بعدنا مستمرين بالطبع. كنا حكينا الأسبوع الماضي عن بعض العادات اللي ممكن تخلينا نكشف عن أطباع أولادنا من خلالها. لليوم رح نتابع ذكرنا مع العادات اللي ممكن تكون نوعا ما سيئة أو دليل شيء معين كمان بيقدر يكشف عن أطباع الأولاد. نعطي أمثال معينة مثلا.
إيه في أمثال كتير يعني هي موجودة بكل بيت، مثلا جلس ظهرك أنت وعم تمشي، ما بقى تهز بإجرك أنت وقاعد، ما تعمل كتير حركات أنت وعم تحكي، ما تعمل هيك بين مثل البنات، ما تعمل هيك بين مثل الصبيان، ليش وقت أجوا لعنا استحيتي وفتي على الأوضة، كان لازم تجي تقعدي معنا، ليش أنت وعم تحكي بتعلي صوتك كتير، وطي صوتك انت بنت.
يعني هدول هلا بعدهم سلوكيات بس ممكن تأثر ويصيروا عادة.
ايه بس عشو بدلو انه ليش انا مثلا بنت وقتها بدها تعبر عن حالة بيطلع صوتها كتير وبتصير عم بتصرخ مش عم تحكي، وبيجي انا كأم او كبي بقبق معه بقلها صوتك عالي انت بنت ما لازم تصرخي اكزامبل، بس هول اللي منسمعون لانه هي وقت عم تعلي صوتها مش حاسة انه هي عم تطلع التوناليتي، بس هي عم بتجري بتفهم، عم بتحس حالة انه ما عم تفهموا علي وانا ما بدي عيط، انا عم بحكي هيك مش حبعيط بس انتو فهموا علي. يعني الطبع اللي ما بيقدر يكون عم بيوصل فكرته بشكل هين فيه من خلال او بشكل هيك التاني عم بيتقبله او عم بيتفهمه، فيه تطلع نبرة صوته بكل سهولة. الولاد مثلا اللي عم بيكبروا وبالبيبرتي وعم بيكتشفوا هويتهم الجنسية وعم بيكتشفوا انه هن صار فيهم يكونوا واسئين بس هن مش واسئين ومفروض يكونوا عم بيحدثوا بس هن ما بيعرفوا يحدثوا وعم بيقولونه صرتوا شباب بس هن ما انهم بعد شباب، فيهم يطبوا ظهرهم هن وماشيين.
يعني بيلبسوا الكلمة كما يقال.
ايه يعني بيعيشوا في ناس بتحسيهم قعدوا او ما قعدوا مرتاحين مع جسمهم، قعدوا يا اما طبوا يا اما بهزوا بإجرون يا اما ما فينا انا اعطيهم رمارك قدام العالم وضوع هالصورة، مع انهم كمان ما بدو اسم الاهل، يعني مش كل الاهل عندهم الوسيلة، بس اجمالا وقت يكونوا بهيك عم بفرجوا عادات من هالنوع اللي عم بتدل على أطباع معينة، إنه إكزامبل إذا الولد طبعه خجول كتير وانحرج عم بينسأل سؤال قدام مجموعة عالم كبار في يسكت وما يجاوب، ولأنه سكت وما جاوب بصيروا الأهل كتير مزعوجين ومضايقين وعم بيعملوا رمارك وعم بينتقدوا إلى آخره. هون ما فيني ثبت أنا هيدا شي عنده، في أخذها بطريقة عادية إنه ما كأنه صار شيء، وأنه بحقلك إذا حسيت حالك خجلت أو ما حبيت الطريقة فيك ما تجاوب وأنت اللي عملته سليم. يعني شوف قدرة الأهل أنه ما يخدوها شخصية بليز، أنه مش إذا إكزامبل إحنا عم نعطي دايما أنه بظرف معين المراهق ما تصرف بحسب نحن كأم أو كبي كيف منحب يفرجي تصرف يدل على تربيتنا، إذا ما عملها المراهق هيدا حقه، هيدا حقه أنا كأهل بدي أتقبله وما بدي قاصص عليه وما بدي أحرجه ما بدي أعمله ملاحظات. بدي له إيه بعتقد مامي لأنه أنت استحيت قدام الكل سألك هيك هيدا السؤال، مش غلط أنه ما جاوبت، مش غلط أنك استحيت، مش غلط أنك قلقت، مش غلط أنك سيطرت عليك عواطف سلبية، هيدا حقك مثل ما حقك تبرد وتشوب هيدا حقنا، حق صحتنا النفسية وحق أولادنا والمراهقين اللي عم ينتقلوا من مرحلة لمرحلة. وجانا هون مرحلة المراهقة مش واحدة، يعني عندك من 11 ل13 14 بعدين ل16 17 من 18 ل20 21، يعني عم يقطع حتى بالمراهقة بعدة إتابات. إذا بكل مرحلة بدي إجي وجه له أنت صح وغلط، طب أي عم أي شاب راشد أنا عم طلع كتربية. دونك أهمية أعطي هالمراهق حقه بأنك تعيش هالثورة يلي بتصير داخلك، إن كان هرمونية إن كانت اجتماعية ذهنية، أفكارك مخاوفك طبعك يلي عم يظهر أكتر وأكتر عم يزعج البعض أو عم يزعجك لإلك، عم بيكون كتير أبستاك لإلك لتتطول هون دور وأهمية أنه الأهل يكونوا عارفين وفهمانين. وأنا ما بقول إنه ما يستفزون هالشيء أبداً، بس يستفزون أقل شيء ممكن. ما عم بقول إنه هون الأهل رح يكونوا كل الوقت عم بيفهموا، لا، الأهل كمان عندهم potential، بعصبوا بيتعبوا أوقات ما بقى لهم جلادة، وبيخدلون المراهق من الانرجي تبعهم. وفي كتير أهل عملوا depression من وراء سلوك وأطباع أولادهم. بس نحن اللي منقوله إنه نكون أقل شيء ممكن تعصيب وكبت، وأكتر شيء ممكن تسقيف ومساعدة للمراهق.
بعدنا ضمن العادات اللي حضرتك ذكرتيهم هلأ، مش كتير تدعو للقلق، يعني إنه بخافوا أولادهم ينجرفوا لأمور تانية. أي أطباع من الممكن تولد أفكار معينة، تترجم تصرفات تتحول لعادات سيئة لألهم؟
هون يمكن العادات اللي أوقات بتدل على يمكن اضطرابات معينة، كمان لازم نخدم على الاعتبار. يعني مثلا الانعزالية الزايدة، الولد اللي كل الوقت بقوته، يلي ما بيعود مع أهله على الغداء، يلي ما بيعود ما بزور ستو وجده، يلي على نوال ما بينبسط، على جميع الأعياد ما بيشارك وما بينبسط. هيدول العادات اللي أنا بقعد بقوتي، بكتفي باللابتوب، بغراضي، بالهاتفونز، ما بدي انفتح أحدا، هون هو العادات بخلونا نحط علامة استفهام. العادات اللي هي أوقات بتكون بالفشة خلق بالجسد، مثلا المراهق اللي بشطب بحاله، بشطب إيديه بالكومبا أو بقلم رصاص أو بالشفرة، بصير يخبي إيديه أو يخبي جسمه، هيدول ما فينا نقول إنه هيدي عادة أو ريها شي محل أو سمع شي محل، لا، كمان بدنا نتوقف عندهم. العادات مثلا بالأكل، الأكل الزايد، الشراهة بالأكل، ما فينا نطنش عنها. توقيف الأكل فجأة والكتير التركيز على الجسم، على صورة الشكل، على الإيماج دو سوا، ما فينا نقول مرحلة مراهقة وبتقطع. العادات اللي فيها غيبة عن البيت كتير، وفيها كتير سهر، وفيها كتير رجعة وجه الضو، ما بنعرف مع مين كانوا، كمان ما فينا نقول عادي. باللبس، إذا بيتحول اللبس لشي غريب، الأطوار مع التاتواج الغريب، الأطوار مع ألوان الشعر، مع الخربطة بالمزاج، ما فينا نقول عادي وبتقطع، أو مرحلة وبتقطع. وإلى ما هنالك يعني من نقاط بتدل على أنه لازم يكون في مثل سنري دالار، أنه هيدا المراهق ما فينا نقول عادي معينة وقطعت، لأنه ببعض الحالات بتكون عم تعطينا مثل انديكاتور على وجود اضطراب معين بالشخصية، مفروض ناخده بعين الاعتبار. المراهق مثلا اللي دغري بيضرب، دغري
بيهجم
وطبعه هيك، لا،
ناري، بيقولوا لنا طابع ناري،
ايه، ما فينا اذا صار عمره 15-16-17 وطبعه بعده هالقد ناري وما بيقدر يسيطر على انفعالاته، كمان ما فينا نقول انه هيدا طبعه. بس في القلق، يعني الأشخاص اللي بيتحول القلق عندهم أنه ما بيستحي، لا، هو مش مستحي، هو صار عنده قلق من المجتمع، خوف من نظرة المجتمع، يعني فوبي سوسيال أو أنغواس سوسيال، يعني ما بدي حدا يتطلع فيه لأنه أكيد عم بيحكم علي أو شو عم بيقول عني، بصير ينعزل، يعني بطل يظهر مع أهله. ما فينا نقول أنه مراهق ومرحلة وبتقطع. دونك هول العادات اللي منشوفها جديدة بس غريبة، مضطرين نستفهم عنها أكتر.
كمان في عادات ممكن تجرهم للتدخين مثلا ببداية المراهقة، من ثم يتعلقوا، من ثم يمكن تتوسع وتطور معهم لشي تاني.
يبلش بالحشيشة، واليوم صارت كتير على الموضة عند المراهق مع الأسف. بس هون جانا في نقطة بس على السريع رح أقليكيها، إنه الأشخاص اللي بتتعلق بالحشيشة وبتتحول هيدا تعلق لشي تاني وأكبر من الحشيشة، بيكون عندهم predisposition، يعني بيكونوا أهلين جينيا أنه يتعلقوا. هذا كمان له علاقة بالستركتور الجينية عند المراهق، طيب بدنا ننتبه لأنه
خلينا هيدا الموضوع لأسبوع الجاي إذا ربنا راضي، أنه جدا مهم. وطبعا كل شيء بهم المستمعين بوعي المستمعين نحن منخصص له وقت كافي. شكرا لك استاذ باسكال فغالي الخازن، ناطرينك اسبوع الجاي ضمن داسة ناقصة. الصحة قبل الصحتين. خلونا نتابع اللقاء مع محطة الصحة قبل الصحتين. منقول أهلا وسهلا بأخصائية التغذية عبير أبو رجيلي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
Thank you جلالة إليك وأكيد لجميع مستمعينا عبر أحلى إذاعة، إذاعة لبنان الحر.
شكرا لك عبير. تعرفي اليوم بدنا نفتح موضوع الحر والأكل. يعني تعرفي لما بترتفع درجات الحرارة بصير كتير شوب، كتار منا بتقل شهيتهم للأكل أو بحسوا لما بيأكلوا بيتعب كتير قوي. برأيك شو هي أفضل الأغذية لما بيكون في عنا شوب، وشو هي كمان الأغذية اللي لازم نحنا نتجنبها؟
طبيعي نحنا هلأ الحرارة مرتفعة عالميا وخاصة بلبنان، فمشان هيك منا نحكي كتير عن المأكولات والمشروبات كمان اللي بيقاوموا الحرارة بالصيفية وبيعطونا هيك بمدونا بطاقة أكتر وبرطبوا الجسم. وكمان منا نشدد على مأكولات تانية ممكن هن يفاقموا المشكلة وبالعكس لازم نتفاداهم قد ما فينا بهيدا الشوب. هلأ أهم شيء نحنا كخبراء تغذية دايما منركز على اللبن. لبن قدي هو كتير مهم، قدي هو كتير مفيد وبيحارب التعب خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. أكيد هو فيه بروتينات، فيه بقلبه كربوهيدرات، كمان بيمنح الجسم زيادة عن هيك بالطاقة، وبيحتوي منضيف عليها كمان على البروبيوتيك اللي كتير مهمة كتير أساسية للجهاز الهضمي، وكمان رح تساعدنا نخفف من أعراض التعب. وزيادة عن هيك للأشخاص اللي بيروحوا على البحر رح تساعدهم أكتر أنه يحصلوا على بطن مسطح أكتر وتحارب النفخ.
بس بيقولوا باللبن، عفواً عبير، بيقولوا اللبن هيك نسمعه شيء على هالجملة، المعقول يحمض إن كان في شوب أو في برد على المعدة؟ لأي مدى هالشي صحيح؟ في ناس كتير بتجنبوه خوفاً من أنه يصير معه حموضة.
هلأ في ناس ممكن يضيق اللبن لأنه هي أوريدي ما بتتقبل اللبن، فإذا كنتوا من هول الأشخاص اللبن بيضيقكم أكيد تفادوا اللبن، ولكن أغلب الأشخاص بيتقبلوا اللبن ونحن بننصحهم أنهم ياخدوا اللبن بهيدا الطقس الشوب اللي بيساعدهم كتير بيرطب الجسم، ومثل ما سبق وذكرت أنه بيحارب التعب وبيعطيهم طاقة أكتر.
هذا بالنسبة لللبن. هل مأكولات تاني كمان ممكن تساعد؟
كمان أكيد لازم نركز كمان. نحن دايما منقول نتناول الشوفان. الشوفان كتير مهم بشكل عام، بس بالصيفية وبالشوب خاصة الشوفان هو من الأغذية الصحية اللي بتعطينا طاقة، فكمان ركزوا على منتجات الشوفان، على الخضرة خاصة على الخس. الخس كتير مهم، هو بيرطب الجسم، عنده فوائد كتيرة، فأكيد دايما نعمل سلادات. الخيار كمان في بعض الضياع جنى عندهم عادة بيقدموا الخيار مثل الفواكه. الخيار كتير مهم إن كان بالسلطة أو حتى نعطي الولاد نعطي الكبار بالعمر خيار بالصيفية بهيدا الشوب، لأنه بيحتوي على كمية عالية من المي تتجاوز 85%، فهون بيساعدنا نبرد الجسم، بيحمينا من الجفاف، وكمان هو كتير مهم ومفيد بيخفض وإذا فينا نقول بيهدئ العطش. فكمان الخضرة السوتي إذا الولاد ما كتير بيحبوا الخضرة النية فينا نعرض عليهم الخضرة المشوية على البخار مثل الباذنجان، مثل البندورة، مثل الكوسة، وحتى فينا نركز على البطاطا، وخاصة البطاطا الحلوة الغنية بالألياف. هولي كلهم كتير مفيدين وكتير مهمين تيزودونا بالطاقة أكتر تنحارب التعب بالشوب، وبالوقت نفسه بيساعدونا أنه نرتب الجسم. ويجنا كمان في بعض الأبحاث العلمية ذكرت مدى أهمية الفطر المشروم هو كتير مهم وهو من الأطعمة اللي بتعطي جسم طاقة خاصة بالصيفية، وبيحتوي أكيد على فيتامينات كتير خاصة الفيتامين بي اللي هي أساسية وضرورية لإنتاج الطاقة بالجسم. وإذا كنا عم نحكي عن الخضرة كمان رح نذكر الفواكه. الفواكه كتير مهمة، أبرزها نحن منقول ركزوا قد ما فيكم
بطيخ.
على البطيخ صح صح، البطيخ قدي حلو أنه موجودة بالصيفية وبهيدا الشو. البطيخ كتير مهمة لترطيب الجسم للانتعاش، بتحتوي على نسبة كتير عالية من المي وعلى وحدات حرارية منا عالية، فهون نحن عم نعوض هيدي السوائل عم نفقدها من جسمنا بسبب تعرضنا للشوب للتعرق خلال درجة الحرارة العالية. فهون كمان إن كان البطيخ أو الشمام كمان مفيد. وفينا نروح كمان على فواكه أخرى مثل كمان الموز، كتير مهم بيحتوي على يعني نوع من السكر الموجود بقلب الفواكه اللي هو كتير مهم للطاقة وتعطينا نشاط. هون شغلة كتير مهمة ما لازم نغض النظر عنها هي العصائر الطبيعية، مهمة ولكن باعتدال. يعني في ناس بيسألوا عن عصير الفواكه، فينا نشرب؟ أكيد فينا نشرب، بس انتبهوا للكميات لأنه أكيد فيهم كالوريز وحدات حرارية، فكباية من العصير الطبيعي ممكن تعطينا 120 وحدة حرارية. فبيبقى المي هو أساسي وهو أبرز المشروبات اللي ممكن نشربها بهيدا الشوب. فينا إذا ما منحب المي نكها، نعمل ديتوكس ووتر، إن كان نضيف للمي حامض، نضيف للمي شرائح من النعنع والخيار، هولي ممكن يعملوا لنا ديتوكس ووتر. وكمان فينا نعمل بالبيت ليمونات دايت بطريقة ما فيها كالوريز، عصير الحامض مع النعنع. الليموناد كتير مهمة تنحارب التعب بهيدا الفصل اللي كتير شوب. هولي بالنسبة يا جنى للمشروبات والأطعمين اللي نركز عليهم قدر المستطاع. هلأ ذكرنا كمان بعض الأمور الأخرى اللي لازم نتجنبها، أبرزها نحنا منلاحظ كتير هيك بتشوفي على البحر في كتير أمات بيعطوا الولاد تشيبس أو هن بيأكلوا بزورات وتشيبس، هيدا الأطعمة المالحة لازم نتجنبها مع ارتفاع درجات الحرارة لأنه رح تخسرنا مي. نتجرب قد ما فينا الملح وحتى الأطعمة الدسمة المقلية، الفرايد فود، الفاست فود، هو اللي كمان بيحتوي على نسبة صوديوم مرتفعة، وقد ما فينا نخفف منهم. ننتبه للكافيين، أكيد الكافيين الموجود بمشروبات عديدة وأطعمة عديدة، إن كان بالقهوة، إن كان بالشاي، وإن كان حتى بالشوكولا والصودا وغيرهم. فقد ما فيكن انتبهوا إن كنتوا عم تشربوا أو تتناولوا هيدي الأطعمة اللي بتحتوي على الكافيين اللي رح تخسرنا مي، بالمقابل قد ما فيكن تشربوا مي. فهول أبرز النصايح يا جنى
بالنسبة للتوابل. عبير بالنسبة
أي كمان كمان ما حكينا عن التوابل صح،
والمكسرات
قد ما فينا الحار. التوابل اللي هن هولي ممكن يزعجونا أكتر ويضايقونا بالشوب، فإذا كنتم من الأشخاص اللي كتير بتحطوا توابل بأكلكم وبطبخكم وكتير بتستعملوا بهارات وحر، بهيدا التأس هلأ تجنبوهم وما تضيفوهم كتير للأكل.
بالنسبة لدرجة الحرارة وارتفاع، ليه بتقل شهية الكتار للأكل وليه كمان منحس بالتعب من بعد ما ناكل نتغدى أو نتعشى أو نتروق؟
كتير عالم بحسوا انه هن منهم كتير جعانين بالشوب، وفي اشخاص تانين بالعكس يمكن كمان بيميلوا لأصناف غذائية فيها وحدات حرارية مرتفعة بيتقبلوا أمور تانية. فهو عادة بالشوب أكيد هيك منحس حالنا منا كتير جعانين ومعنا هيدي طاقة الكافية، خاصة إذا رحنا على الأطعمة منا صحية وما تناولناها بطريقة مزبوطة. فنحنا دايما منلاحظ انه بفصل الصيف اكتر منروح على السلطة، على القصص هيك الهينة اكتر، لانه كمان ما بيكون عنا هيدي الطاقة حتى نعمل اكل ونكون مشوبين. فمنلاحظ هيدي الشغلة. بس كمان يا جنى في اشخاص بالعكس بالصيفية بيكسبوا وزن، خاصة بزيد استهلاكهم لأمور أخرى سهلة، يعني مثلا مثل العصائر اللي فيها كتير سكر، مثل بعض المشروبات مثل البيرة وغيرها اللي ممكن يستهلكوها أكتر، وما يحتسبوا الوحدات الحرارية الموجودة بقلبه. وهون كتير مهم وكتير ضروري القصص اللي عم نشدد عليها نستهلكها أكتر حتى ما نحس بالتعب، لأنه نحن دايما مركز على الصحة، صحتنا كتير أساسية، ونحن شو عم ناكل وشو عم نستهلك مأكولات ممكن يأثر على جسمنا وعلى صحتنا. فدايما نروح على الأمور الصحية، نروح على الأمور اللي بترطب جسمنا أكتر، نروح على الأمور اللي بتحارب التعب ووجع الرأس وهيدا الخمول ممكن نحسه نحن بالصيفية من وراء تناول المأكولات الغلط اللي هي منا مفيدة لإلنا. فدايما ترتيب الجسم مهم عند الصغار وعند الكبار بالعمر، كتير مفروض ننتبه لهم.
يعني مثل ما عم نلاحظ انه اغلب القصص اللي لازم نتناولها بالشوب هي موجودة بكثرة بفصل الصيف، الخضرة والفواكه خاصة. شكرا لك عبير ابو رجيلي، ناطرينك اسبوع الجاي ضمن
الصحة قبل الصحتين، انطرونا.
يا هلا فيك. اكثر من معنى، اكثر من معنى. ووصلنا لمحطتنا الأخيرة وأكثر من معنى، منقول أهلا وسهلا بدكتور ماري راغب بويس الباحثة والأستاذة الجامعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي، أهلا وسهلا فيكم.
دكتور ماري، الأسبوع الماضي حكينا عن أهمية الصداقة بيوم العالمي، لليوم بدنا نحكي كيف ممكن نحن نقدر نتجاوز نهاية الصداقة. تفضلي، ما بعرف شو محضرتينا من جملة أو من قول.
أوكي، رح بلش بمثل لاتيني بيقول خسران الصديق هو أكبر الخسارات يلي ممكن الإنسان يعيشها بحياته. والفيلسوف سيمون دو بينيكور بكتابه لي بانسي اي ريفليكسيون فيلوزوفيك يلي كتبه ب 1755 بيقول إنه الصداقة اللي خسرناها، إذا نحن بدنا نرجع نعيد أو نرجع نقيم رابط هيدي الصداقة من جديد، ما بيقدر إلا ما يبين هالربطة، إلا ما تبين هالربطة وإلا ما نحس فيها.
حلو.
لحتى نشوف قدي لما بتنكسر الصداقة كتير بتكون الكسرة قاسية وفيها ألم وفيها خيبة أمل، فيها إحساس بالتخلي، ولحد بعض الأشخاص بيقدروا يوصلوا لحد الاكتئاب. السؤال اللي منطرحه على ذاتنا، شو يلي منعيشه بالصداقة لحتى لما منخسرها هالقد
منكسر
من الوجع؟ والسؤال الثاني، كيف فينا نتجاوز الخسارة اللي عشناها، يعني خسارة الصديق؟ رح نحكي بشكل كتير سريع عن الاستثمار يلي نحن نعمله بالصداقة. نحن نستثمر علاقتنا، علاقة الصداقة، لما نكون هالقد صادقين، لما نكون هالقد نحن منعيش الصداقة بعمقة، نستثمر بشغف. وإجمالا الصداقات بين النساء إجمالا بتكون أقوى أنواع الصداقات، لأن بطريقة لا واعية النساء بعيشوا مع بعضهم بالصداقة، علاقة الأم بالولد يلي كانوا عايشينها بعمر صغير أكتر. ومشان هيك في بهالعلاقات بيكون في إجمالا بطريقة لا واعية علاقات انصهارية أو علاقة انصهارية،
بس
اللي بيكون فيها طبعا هيك حماية للشخص الثاني، بيكون فيها يعني انفصال كتير أوقات كتير قليلة بهالانفصال، يعني بيترافقوا مع بعضهم بكل الأوقات، بيقلقوا على بعضهم، بيهتموا لأمور بعضهم، يعني هالقد بيكون فيها نوع من العلاقة الانصهارية اللي فيها حماية متبادلة، فيها عاطفة كتير قوية، وفيها يعني إحساس عاطفي وشغوف، وفيها حاجات حيوية، يعني بتصير هالصداقة حاجة حيوية عند الإنسان، يعني ما بيقدر، بس نقول حاجة حيوية يعني ما بيقدر يتخلى عنها. مشان هيك لما بيصير في انفصال، لما بتنكسر هيدي الصداقة بعيش الإنسان خيبة أمل، وممكن بعض الأشخاص يعيشوا نوع من الاكتئاب، وممكن إنه ياخدوا وقت كتير طويل ليقدروا يطلعوا منها. هو شخصين بيقدروا يكونوا كبروا سوا، حتى لو ما كانت صداقتهم من هن وصغار، بس على القليل الصداقة فيها يمكن كم سنة أو كم شهر، حتى لو كانت كم شهر، بس إجمالا الصداقات المتينة بتبقى أكتر من أشهر. دونك عيشوا أوقات حلوة سوا، أوقات قوية، أوقات فيها زعل، أوقات فيها فرح. دونك الرباط اللي كان بيناتهم، هو كانوا مفكرين بيناتهم أنه هذا رباط ما بينقطع.
طيب دكتور، شو اللي بيخليك علاقة انصهارية مثل ما ذكرت وصفتيها بين أم وولد، شبهتيها بالصداقة، شو السبب اللي خليهم ينفصلوا؟ يعني هون الواحد بحط علامة استفهام إذا هالقد العلاقة قوية وهالقد حسين حالهم بهيك وضع وعم يدافعوا عن حالهم وعم يتماسكوا مع بعض بكل الأحوال، إنه شو اللي خلي هيدا الشيء يتغير؟
في عدة أسباب، رح أذكر سببين كبار. أول سبب إنه بالأساس في حدا من اثنين منه صادق فعليا بالصداقة، لو مبين ولو عاش هالأوقات القوية وهالمراحل الحلوة. السبب الثاني هو انه الانسان بيتغير الانسان، بتتغير افكاره، بتتغير حاجاته، بتتغير نظرته للامور. ممكن هيدا التغير كمان تتغير نظرته للصداقه وللشخص اللي هو صديق معه.
هل من الممكن دخول رجل مثلا لحياه احدى الصديقات ممكن ياثر ويبعد بالمسافه؟
طبعا، لانه كمان يعني دخول شخص ثالث بالحب، بالزواج، إن كان دخول امرأة على حياة رجل أو رجل على حياة امرأة، إذا نحن حكينا عن الصداقة كمان بين رجل وامرأة، هذا الشيء طبعا بيأثر على الصداقات، لأن بصير اهتمامات الشخص أكثر مع عائلته الجديدة يلي عم يبنيها. هذا اللي عم نحكي عنه بالتغير، يعني في إشياء بتتغير بالحياة، الإنسان بتغير اهتماماته، حياته، الاشياء بتتغير. دونك بيقدر يكون هيدا سبب لحتى يكون في هيدا الانفصال. ولكن ما بحس الانسان بالخيانه وبالتخلي وبخيبه الامل اذا فعلا بس السبب هو دخول شخص اخر، الا اذا هالشخص الاخر هو عم يشوه هالعلاقه الصداقه. إذا عم بشوه علاقة الصداقة أكيد بصير في انفصال كتير قاسي، لأنه ببطل في احترام لقيمة الصداقة ولقيمة الشخص اللي كان هو صديق.
يعني بيحس الواحد لما بيترك صديقين بيتركوا بينفصلوا بيحسوا بخيانة الواحد للتاني؟
على القليلة واحد منهم يلي بيكون كتير مأثر، لأنه طبعا مرات بيكون شخص هو يلي صار انفصال بسببه، حتى لو هيدا اللي صار انفصال بسببه حتى لو هو ما كتير بيتأثر إلا ما يتأثر بنسبة معينة، ولكن الشخص اللي هو بحس حاله هالقد كان مستثمر ذاتيا بهيدا الصداقة هو يلي بيتأثر أكثر. لنحكي شوي عن كمان بدنا ننتبه على شغلة، انه لما بيكون في انفصال او لما بيكون في علاقة بين اثنين شو ما كانت انواع هذه العلاقة، ولا مرة بيكون الحق تماما على شخص واحد 100%، لا، بس في يعني بيكون في الاثنين عندهم نسبة من المسؤولية، بس النسبة بتختلف بين شخص واخر. نسبة المسؤولية تبع شخص بتقدر تكون كتير اكتر من شخص اخر. السؤال المطروح، كيف فينا من جديد نوثق انه نعطي هالثقة للآخرين ونرجع نبني صداقات، ما نتخلى عن مفهوم الصداقة يلي هو كتير مهم بحياتنا، حتى لو تعرضنا للخيانة او لخيبة امل او لأذى او لكل ما هالامور هيدي، كيف فينا نطلع ونتخطى هيدي الخبرة الكتير صعبة؟ أول شغلة بدنا نعرف إنه تنطلع أو هالاختبار الصعب اللي عشناه، هذا الشيء بيشبه الحداد يلي نعمله. ليش؟ لأنه بكل خسارة حتى نقدر نطلع من الخسارة بدنا نعمل الحداد لنقدر نطلع. أول مرحلة من هالحداد هو إنه نقبل، نقبل إنه الصفحة انطوت، إنه نحن نطوي الصفحة. في مرات نرجع بنقول طوينا صفحة ونرجع من جديد، بنرجع بنضرم حول ذاتنا. بدنا نشتغل على حالنا لنقبل أول شيء، مش بس بعقلنا، كمان بإحساسنا إنه انطوت الصفحة، إنه يمكن ما نرجع نشوف الشخص أو ما نرجع نقدر، حتى لو شفناه نرجع نقدر نبني ونعيش هالعلاقة يلي عشناها قبل. بس كمان بدنا ننتبه إنه عاداتنا بدها تتغير، وإنه هيدي فرصة. صحيح نحن خسرنا، بس هيدي فرصة لنعطي لحالنا احتمال نبني علاقات جديدة ومطرح ومساحة لعلاقات جديدة نحنا يمكن ما كنا منتبهين لها، لأنه هالقد كنا مستثمرين بهيدا الشخص يلي كنا أصدقاء معه. تاني نقطة بدنا نعيد النظر بذاتنا، لأنه نحنا مثل ما قلت ما بحيلا علاقة بين اثنين ما في الحق ما بيكون على بس شخص واحد 100%. مثل ما قلت نسبة المسؤولية بتختلف بين شخص تاني، بيقدر نسبة المسؤولية عن شخص تكون كتير أكتر أو كتير أقل، بس اتنيناتهم في عندهم نسبة من المسؤولية. إذن كل واحد بده يتطلع على نسبة المسؤولية اللي عنده. بعطي مثل كتير بسيط، إذا شخص كان كتير حامي بيحمي الشخص التاني، مرات الحماية الزايدة مثل ما هي تجاه الطفل كمان تجاه الشخص
بتضايقه،
ليه تخنق. حس انه هو مرتبط دايما بشخص تاني، ما بتعطيه مساحة للتنفس والمساحة للحرية. هيدي بتقدر تكون شخص بيقدر يكون عم يعملها عن حسن نية، عن هالقد محبة، مرات المحبة الزايدة بتخنق. عم بعطي مثل، مش بالضرورة يكون هيدا هو السبب. كل واحد لما بعيد النظر بكيف عايش هيدي العلاقة بيقدر انه يشوف وين هو كتير كان أوفر عم يعطي، أو وين كان هو كتير عم ياخد 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 ما عم يعطي شي بالمقابل. كمان لما الشخص بياخد كتير وما بيعطي شي بالمقابل، الشخص اللي مقابله بده يحس حلو بالآخر عم ينشف. يعني كمان هو بالصداقة مثل الحب فيه أخد وعطى، يعني كمان هو بحاجة لأنه ياخد بهيدي العلاقة. تالت نقطة، لما منكون عم نحاول نطلع أو نتجاوز أو نتخطى هالانفصال، هيدا كتير مهم إنه الإنسان يعبر عن مشاعره، إن كان مشاعر غضب، مشاعر حزن، بكى، زعل، الغضب اللي بدنا إياه، المشاعر اللي عم نحسها ما نكبتها، ما نكبتها ونعبر عنها قدام بركي معالج نفسي، قدام شخص بيقدر يستوعب مشاعرنا ويقريها معنا. وهيدي القراءة معنا بتعبير المشاعر كمان هي بتساعدنا لحتى نعيد النظر ولنقبل نطوي الصفحة. رابع نقطة كتير مهم، نتذكر الأشياء الحلوة اللي عشناها، الأوقات الحلوة اللي عشناها مع هيدا الشخص. نحن عنا هيك إيه كبشر، لما بنحكي عن الماضي أو عن شيء من قبل نتذكر بس الأشياء السيئة، لا كتير مهم نتذكر كمان الأشياء الحلوة يلي عشناها مع هيدا الشخص، فنقدر نوصل للمرحلة الخامسة يلي هي نقدر نعرف حدود التغيير بحياتنا.
دكتور، هل بإمكان إصلاح علاقة صداقة؟ وهل ممكن في حال أصلحت إنه يرجعوا اثنين مثل ما كانوا بالبداية؟
خليني أقول، إذا اتنيناتهم أعادوا النظر واتنيناتهم عرفوا شو يلي خلى يصير في خلل بهيدي الصداقة، وقدروا حكيوا مع بعضهم بطريقة شفافة وسامحوا بعضهم، بس نحكي بطريقة شفافة، يعني كل واحد عم بيقول مزبوط يلي عاشوا ويلي ضايقوا من الشخص التاني، تقدر ترجع تنبنى. في أشخاص لا، بيعتبروا لما الشيء بينكسر، لما الصداقة تنكسر ما بيرجع يقدر.
يعني وقت الثقة بتتزحزح، يعني بتحسي على حالك بتنهز، إذا بدك بتحسي إنه ما ممكن شيء يرجع مثل ما كان قبل.
إيه، عم بقول إلا إذا هالقد كان في شفافية بين اثنين، بس هي صعبة لأنه بالإجمال الإنسان ببرر لحاله أكثر ما إنه بيقدر يرجع يبني. مهم إنه الإنسان يبلش يبني طريقه، يعني لما بيصير في هالانفصال هيدا كتير مهم انه الانسان ما يوقف عند الانفصال وما يعمل هيك تسكير على كل شيء، لا يرجع يبني طريقه، يرجع يبني ثقته بمفهوم الصداقة يلي بيقدر يعيشها يمكن تجاه اشخاص تانيين،
خاصة ان الخطأ ما انه خطأه، يعني هيدا اهم شيء بالنسبة للموضوع.
اذا الخطأ مش خطأه، بس مثل ما قلت يعني بدل في جزء من المسؤولية، لو الخطأ مش خطأ ولو جزء بسيط بضل في جزء من المسؤولية، هاي إذا اشتغل هو عليها هي بتساعده لبناء علاقات جديدة مش ضروري مع ذات الشخص.
صحيح، شكرا لك دكتور ماري راغب بويز، طبعا مثل العادي ناطرينك أسبوع الجاي ضمن أكثر من معنا.